كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. الجزية معروفة، هي مال يدفعه الكفار مقابل أن يقروا على دينهم وأن يبقوا في بلاد المسلمين وأن يعصموا دماءهم وأموالهم ويدافع عنهم المسلمون. والجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، يعني الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني أذلاء. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار. قال: جعل ذلك من قبل اليسار. هذه الآية في سورة التوبة، من العلماء من استدل بها على أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله تعالى ذكر الذين أوتوا الكتاب. فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الآية وقال مفهوم هذه الآية أنها لا تؤخذ من غير أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب، مفهومها أن الذين لم يؤتوا الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية. طيب إذا لم تؤخذ منهم الجزية ماذا يؤخذ؟ يعني لا يقبل منهم إلا السيف، إما أن يسلم وإما أن يقتل ولا يقر على دينه، لأنه دين وثني فلا يقر عليه. هذا يعبد البقر، هذا يعبد النار، وهذا يعبد الشمس والقمر، فكيف يقر على دين باطل وليس له كتاب؟ أما أهل الكتاب وإن كان عندهم شرك لكنهم أخف من غيرهم من الوثنيين. وذهب، وهذا قول كثير من العلم، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس كما سيأتي في الحديث. والمجوس ماذا يعبدون؟ يعبدون النار، فهم وثنيون. لكن من العلماء قال إن لهم كتاب لكنه رفع كذا، ويروى عن علي رضي الله عنه، وفيه يعني أخذ رد. فالمجوس من العلماء قال إنهم أهل كتاب في الأصل، ولكن كتابهم رفع وكذا، فلهم شبهة، لهم شبهة، فلذلك ألحقوا بأهل الكتاب. أما بالنسبة لمن يعبد الأصنام فهذا ليس له شبهة فلا يلحق بهم. نقول عندنا دليل آخر، وهو حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتها ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم سألهم، فإن أبوا فسألهم الجزية. فهذا نص صريح في عموم أخذ الجزية، في أخذ الجزية من عموم الكفار. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، هذا واضح تماما أنه عام في جميع أنواع المشركين. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا من 3 خصال: الإسلام أو الجزية أو القتال. هذا هو أقوى دليل في هذه المسألة، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وهو الصواب أنها تؤخذ من عموم المشركين. ويؤيد ذلك قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لأننا إذا قلنا لا تؤخذ الجزية من الوثنيين معناها أننا نكرههم، إما أن يسلم وإما أن يقتل، وليس هناك أمر ثالث. لكن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين، فمن لم يرد الإسلام فإنه لا يكره بالسيف، نقول عندنا حالة وسط، أنه يبقى على دينه ويدفع الجزية. الجزية كم تكون وممن تؤخذ؟ نقول الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، هذا الوصف، الرجال المقاتلين. وفيه وصف ثالث وهم الأغنياء، يعني حالتهم يعني المالية تسمح بذلك، فخرج بذلك المرأة والعبد والصغير والشيخ الهرم يعني غير القادة على القتال كالزمن والأعمى أصحاب العاهات والأمراض والرهبان ونحو ذلك ونحو ذلك. كل من لا يقاتل فإنه لا تأخذ منه دية، كذلك الفقير وإن كان من أهل القتال لكنه ما يستطيع فلا يكلف ما لا يطيق. إذن هذا هو، هؤلاء هم الذين تؤخذ منهم الجزية، الرجال يخرج، النساء المقاتلون يخرج، من لا يقاتل كالمرضى والصغار نحو ذلك، والقادرون فالفقير الذي يعجز فإن لا تؤخذ منه، ومن أسلم فإنه تسقط عنه الجزية وله مال المسلمين وعليه مال المسلمين وتأخذ منه الزكاة، لكن هؤلاء ما تأخذ منهم الزكاة، تأخذ منهم الجزية. وهل يقاتلون مع المسلمين إذا حصل حرب مثلا وهم الآن في هذا البلد وهجم عدو على هذا البلد، هل يلزمون بالقتال مع المسلمين؟ الجواب لا، لا يلزمون بالقتال مع المسلمين. هذا هي هو المقصود من الجزية، أن يقروا على دينهم وأن يحموا فلا يؤمرون بالقتال، يدافع عنهم المسلمون لأن البلد بلد إسلام، صار بلد إسلام والمسلمون هم الذين ملكوا هذا البلد وهم الذين يدافعون عنه، ولكن يقرون على دينهم على شروط معينة، أنهم لا يظهرون شيئا من دينهم الباطل، لا يجهرون بصلاتهم ولا ينشرون كتبهم ولا يشربون الخمور أمام المسلمين ولا يظهرون شيئا من الباطل، إنما يستخفون به في معابدهم في بيوتهم، فإن أظهر أحد منهم شيئا من الباطل انتقض عهده وصار حربيا، فالإمام مخير من يقتله من يسترقه إلى آخر ما ورد، يعني إلى آخر ما يكون في حال أهل الحرب، فكل من خالف انتقض عهده. ومن أسلم ولو بقي على السنة تؤخذ منه في السنة مرة، الجزية سنوية تؤخذ في كل سنة مرة، وإذا أسلم الواحد منهم ولو قبل تمام السنة بيوم واحد فإنها تسقط عنه تشجيعا له وترغيبا له في الإسلام، يعني لو ما بقي إلا يوم وأسلم فإنها تسقط عنه ولا يطالب بها ترغيبا له في الإسلام. وقوله سبحانه وتعالى عن يد، عن يد، هل تفسر اليد باليد الحقيقية اليد الجارحة الحقيقية ولا تفسر بالقوة؟ يعني يد يعني في اللغة تأتي بهذا وهذا، تأتي معنى النعمة، تأتي معنى القوة، وتأتي بمعنى اليد الحقيقية هي الأصل. يقول هنا ما في إشكال، هذه ليست من آيات الصفات التي لا يجوز يعني تفسيره بغير الظاهر، لا هذه ليست، ما فيها صفة من صفات الله، هذا يعني خبر عن أهل الذمة حتى يعطوا الجزية عن يد. يعني الصحيح أن تفسر بالأمرين معا، حتى يعطوا الجزية عن يد أي بيده، سلمها بيده، فلا تقبل منه إذا أرسلها مع خادم أو مع ولده أو عبده ونحو ذلك، لابد أن يأتي بنفسه يسلمها بيده إذلالا له، لأن كونه يرسلها مع أحد هذا فيه يعني عز له، يبقى في بيته ويقول يا فلان اذهب وأعطي أمير المسلمين الجزية، ما تقبله، لابد أن يحضر يؤديها عن يد بيده. وكذلك اليد القوة، أي يد أي عن قوة، يظهر المسلمون لهم القوة والشدة والغلظة ويذلهم وهم صاغرون، فيظهر له العزة ويظهر ذله، يذل إذا جاء يؤدي الجزية فإنه يذل. كيف يذل؟ مثل أن يترك مدة طويلة، يأتي بمال ليسلمه للمسلمين فهو يأتي بنفسه، ما يقبل منها أن يرسله. ومن جرت العادة أن الذي يعطى مالا يبادر بأخذ ولا يتأخر، في العادة يبادر بحبة المال، هذا هو اللي جاءك الآن بالمال فأنت تبادر بأخذه، هذا هو الأصل. لكن مع ذلك يحبس، يطال حبسه كما ذكر الفقهاء، يترك الساعة والساعتين والثلاث والأربع، ينتظر حتى ثم بعد ذلك إذا فرغ له الأمير والمسؤول دعاه ليؤديها. فهذا لا شك أنه يذل ذلا عظيما، يقول أنا الحين جاي بنفسي ومعي المال يؤديه إليهم ومع ذلك يحبسونني. يعني لو كان عنده أدنى قوة، لو عنده ذرة من قوة إلا ترك وذهب، قال الحاجة لهم، أنا صاحب المعروف، أنا اللي عندي المال، إلا رجع إلى بيتي وتركهم. لكنه لا يستطيع، رجع إلى بيتي لعوقب عقابا شديدا. فيذل ليظهر ذلة. ما الحكم من الإذلال؟ في حكم الإذلال؟ يقول في حكم، ها، لعله يترك دينه، لأنه ما أصابه هذا الذل إلا بسبب الكفر، فيذل من جهة. وفي أحكام معروفة، لا تدعوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا رأيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يمنعون التشبه بالمسلمين، ويؤمرون بلباس معين وكذا، يمنعون من ركوب الخيل والسرج وكذا وأشياء، ولا يملكون أدوات الحرب، أشياء كثيرة شرطها عمر رضي الله عنه عليهم، وأذلهم غاية الذل حتى يكره دينه وينتقل إلى الإسلام، لأنه ما بينه وبين العز إلا أن يسلم، وإذا أسلم صار مسلما له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. فيرى، فهو يذل من جهة، ويرى سماحة الإسلام من جهة، وعدل الإسلام ويسره، ويرى أخلاق المسلمين كيف يتعاملون بالعدل، ولا تعارض بين أن يكون يذل وبين سماحة الإسلام وبين عدل الإسلام، هذا ليس بظلم، هذا هو العدل، لأنه ظالم ومجرم بتركه للإسلام وعصيان لله جل وعلا، فهذا من باب عن ترغيبه في الإسلام. وكثير من أهل الذمة يسلم إذا رأى هذا، ورأى العز في الإسلام والذل في الكفر، كثير منهم يترك دينه ويعتنق الإسلام، ولا يحصون كثرة من يسلم من أهل الذمة طوعا واختيارا ويدخل في الإسلام رغبة، لأن إذا عاش المسلمين خلطهم ورأى عدلهم وإنصافهم، ورأى حسن تعاليم الإسلام، ورأى عظمة هذا الدين، فإنه إذا كان فيه خير فإنه يسلم طوعا واختيارا. وكم تكون الجزية؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت دينار، أخذ من أهل اليمن دينارا أو عدله من الثياب، وعلى أهل الشام فرضت 4 دنانير، فأشكلت على بعض السلف. قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد رحمه الله الجميع: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. يعني معناه أن الجزية ليس لها قدر محدد، ليست كالزكاة، إما نصف العشر أو ربع، إما العشر أو نصف العشر أو ربع العشر حسب المال، الزكاة وحسب الحال. لا، هذه ليس فيها نص، لا من قرآن ولا من سنة، وإنما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها من أهل اليمن دينار، هذا ليس على سبيل التحديد الذي لا يزاد فيه ولا ينقص، بدليل أن عمر رضي الله عنه زادها على أهل الشام وجعلها 4 دنانير، لأن أهل الشام أغنى من أهل اليمن. ويقال هذه على حسب حال أهل الذمة، إن كانوا أغنياء فإنها تزاد إلى 4 دنانير، وإن كانوا فقراء فإنها تنقص إلى دينار، كانوا وسط تكون 2 أو 3 على حسب حال هؤلاء، وتختلف من زمان إلى آخر، لكن في الغالب أنها ما تكون مالا كثيرا بحيث أنه يثقله ويشق عليه مشقة شديدة، لأن المقصود إذلاله وترغيبه في الإسلام، وليس المقصود جباية الأموال، لأن هذا المال يسير، يعني دينار في سنة كاملة لا شك أنه يسير، يعني لو دينار في الشهر يعني معقول، لكن دينار في سنة كاملة هذا شيء قليل، لكن المقصود كما تقدم أن يذلوا ويعيشوا مع المسلمين ويروا يعني أخلاق المسلمين ويروا تعاليم الإسلام، هذا المقصود منه ترغيب في الإسلام، وليس المقصود هو مجرد جباية المال. ثم قال رحمه: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير رضي الله عنه بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. المجوس معروف أنهم ينكحون المحارم والعياذ بالله، تزوج الرجل أخته وبنته وعمته وخالته، فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين المجوس وأن لا يظهروا ذلك، لأن هذا هو شرط الذمة، أنهم لا يجهرون بشركهم وكفرهم وباطلهم، فلا يمكنون من ذلك، فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، فإن فعلوه خفية تركناهم، فإذا كان خفية سرا فإننا ما نبحث نفتش ندخل نحقق، لكنهم يعلنون ذلك ويعقدون هذا عقدا علنيا وزواج مشهر، فهذا لا يقرون عليه لأنه باطل، فلا يقرون على الجهل به، لأن هذا قد يشكل. قال كيف يعني نهاهم عمر رضي الله عنه وأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من المجوس، وعقد الذمة يتضمن إقرارهم على شركهم، إقرارهم على دينهم، هذا هو مقتضى عقد الذمة، أنهم يقرون على دينهم مهما كان، يقرون على هذا الدين سواء كان يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية، يقرون عليه، لكن يقول نعم يقرون عليه خفية، أما أن يجهروا به مثلا يضعون يعني الناقوس يدق فوق الكنيسة، لا، هذا يمنعون منه، يكونوا يجهرون بقراءة الإنجيل في مكبرات صوت خارج الكنيسة، لا، يمنعون منه، كونهم يطبعون الإنجيل يوزعونه علنا، لا، يمنعون من ذلك، فلا يقرون على نشر باطلهم وكفرهم، مثلا شرب الخمر يشربونه بالشوارع، لا، إذا مسك واحد شرب الخمر الشارع يؤدب يعذب تعذيرا بليغا يردعه، فلا يقرون على شيء من الباطل، إذا كانوا يتساهلون في الحجاب تلزم نساءهم بالحجاب وهكذا، فكل باطل أعلنوه فإنهم يمنعون من ذلك، لأن دين لأن عقد الجزية ليس لنشر الشرك والكفر والشر وإفشائه بين المسلمين، لا، إذا كان المسلم إذا أظهر منكرا يمنع منه لئلا يتأثر به الآخرون، فكيف يقر هؤلاء على نشر باطلهم بين الناس، فقد يتأثر به من يتأثر من المسلمين فيمنعون من ذلك. من هذا الباب أمر عمر رضي الله عنه أن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس، لأنهم يعلنونه ويشرونه يجعلون زواجا معلنا، ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس. عمر أشكل عليه أمر المجوس وخفي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر فتوقف رضي الله عنه، لأنهم ليسوا أهل كتاب في الظاهر، أنهم يعبدون النار وليسوا أهل كتاب في الظاهر، فتوقف في حالهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر. هذه الزيادة هذه ليست مسندة لأنه جعل لها رقما خاصا، يعني هذا يفهم منه أن هذه الزيادة ليست مسندة بالسند المتقدم، وحدثنا علي بن عبد الله فهذه رواها البخاري معلقة، ولكن جاءت موصولة عند أبي داود بسند صحيح، وكثير من أهل العلم يذكرها على أنها في صحيح البخاري، يأتي بالحديث على أنه جملة واحدة حديث واحد بالسند الأول، لكن الصواب أنه ليس موصولا عند البخاري وإنما هو معلق، ووصله أبو داود والترمذي بسند صحيح، ولذلك جعل لها رقما حتى يتبين للقارئ أنه حديث مستقل بدون سند، وهذا هو المعلق أنه بدون سند حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، لكن جزم به المؤلف هذا يدل على أنه صحيح عنده لكنه ليس على شرطه كما هو معروف في المعلقات. المهم أن هذه الزيادة معلقة بصيغة الجزم وهي صحيحة وجاءت موصولة عند أبي داود والترمذي، إذن هذا يعني دليل صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر هي الأحساء تسمى اليوم الأحساء، وما زالت تسمى هجر أيضا لكن الأحساء أشهر. طيب هل هذا يدل على أنه يجوز نكاح نسائهم وأكل طعامهم؟ أقول هذه فيها خلاف من العلماء، قال يجوز أكل ذبائح المجوس ونكاح نسائهم يروى عن أبي ثور، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وأنكر الإمام أحمد رحمه الله على أبي ثور هذا القول، أنكر عليه ذلك، لأن أخذ الجزية غير مسألة نكاح النساء وأكل الطعام، هذا خاص بأهل الكتاب، أما الجزية فهي شيء آخر، وأما حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهذا فيه ضعف، من العلماء من يقويه نقول لو سلمنا أنه ثابت فإنه في هذه المسألة فقط التي هي الجزية، أما بالنسبة لنكاح النساء فلا، الصواب أنه لا يجوز نكاح مجوسية لأنهم وثنيون يعبدون النار، والجزية أمر شيء آخر، فذبائح المجوس حرام ولا تحل، نساؤهم حرام ولا تحل، يعني لا تحل بالنكاح، لكن بملك اليمين هذا شيء آخر، ملك اليمين الصواب أنه يحل كل مملوكة سواء كانت كتابية أو كانت وثنية، هذا ما في إشكال، ولا حديث صريح في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ملكوا النساء بني المصطلق الجواري ومنهم جويرية، ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستمتاع بهن، وهن من العرب الوثنيين مشركين، فالمقصود يعني لقل يحرم نساء المجوس أن يحرمن بالنكاح، أما ملك اليمين فهن حلال. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وحليف لابن عامر بن لؤي وكان شاهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. البحرين ما هي البحرين؟ هل هي الأحساء ولا البحرين معروف اليوم الدولة؟ الحافظ يقول البحرين هي دولة هي مدينة بالعراق بين البصرة وبين مدينة ثانية بين البصرة وبين حد عنده فتح الباري بين البصرة وبين مدينة أخرى وبين هجر. عندك الفتح بين البصرة وهجر، الهجر يعني الأحسن، فالله أعلم ما هي بالضبط، لأنه قال بين البصرة وبين هجر، يعني بين البصرة والأحسن، فما هي بالضبط الآن الله أعلم، هذه تحتاج الإنسان ينظر يعني تراجع وينظر فيها. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل هذه البلدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين، المال هذا هو الجزية، قدم بالجزية، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه، فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وافقوا صلاة الصبح لأنهم كانوا يصلون في مساجدهم، يعني تعرفون أن المدينة كان الصحابة متفرقين في يعني مثل ما قال حياء وكذا، مزارع هنا ومزارع هنا ومزارع هنا، فكان في مساجد كثيرة لأن المدينة متباعدة في أهل العوالي وأهل القبى وكذا، فكانوا يصلون في مساجدهم. فلما سمعوا بهذا المال الذي جاء حضروا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلما رآهم اجتمعوا عرف أنهم ما جاءوا إلا لأمر، أنه ليس العادة أنهم يصلون الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، يعني جاءوا يسلمون وكذا، واستحيوا أن يصرحوا بالسؤال، لكنهم سلموا عليه وتحدثوا معه يتعرضون له لعله يعطيهم من ذلك المال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني فهم المراد. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أذكى الناس وأعقلهم وأفهمهم، ويفهم يعني التلميحات والتعريضات وكذا، وإن لم يصرح صاحبه. في مثال شبيه بهذا وفهمه النبي عليه الصلاة والسلام، أظن مرة معنا، تذكرونه؟ نعم، هريرة لما تعرض لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يسألهما عن آية فلم يفهما مراده، فتح عليه الآية ومضيا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهم حاله وعرف الجوع في وجهه بدون أن يسأل بدون أن يتكلم، قال باهر اتبعني فتبعه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني فهم المراد، وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله، يعني صرحوا بما يريدون. قال فأبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يعني الشاهد واضح أنه صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من هؤلاء وهم كانوا مجوس، فهذا يؤيد الحديث السابق، الحديث السابق معلق وهذا الحديث موصول وهو مؤيد له، كما قال الحافظ قال أهل البحرين مجوس، فمدام أخذ الجزية منهم فهو يؤيد قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي تقدم، وهو يعني حديث عبد الرحمن موقوف وهذا موصول يؤيده. وهذا فيه الحذر من فتنة الدنيا، وأن الفقر ليس فيه خطر على الإنسان، لأنه مهما افتقر لن يموت جوعا، سيعاني شظف من العيش، ولكن هذا قد يضر بدنياه ولكنه لا يضر بآخرته، يصبر وصابر، والدنيا متاع قليل، ثم ينتقل إلى رحمة الله وجنة الله، ويكون والفقراء يكونون أول الداخلين، فلا يضره الفقر، يمسه واشتد عليه ثم تنفرج هذه الكربة ويلقى الله وينسى ذلك الفقر. لكن الخطر الأعظم هو الشيء الذي يكون سببا لضياع الدين، ولو كان سببا للمتعة والراحة والنعيم في الدنيا لكن وش الفائدة؟ يتنعم 20 أو 30 أو 40 سنة ثم يصير إلى النار والعياذ بالله إذا ضاع دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على أمة الفقر، لأن الفقر يعني يرد الإنسان إلى الله، ولا وليس عنده شيء يطغى بسببه. أما الغنى فهو الذي يكون بسببه الأشر والبطر ونسيان الآخرة ونسيان الله جل وعلا. ثم قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: بعث عمر رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، يعني في نواحي الأمصار هنا وهناك، فأسلم الهرمزان. ذكر الحافظ في الفتح أن الهرمزان هذا من الفرس، وأنه من أهل تستر، فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا، ثم فتحت تستر فوقع أسيرا، فجاء إلى عمر رضي الله عنه أسيرا كافرا، فسأل عمر عن بعض الأشياء فاضطرب وأظهر الخوف وعجز عن الكلام، فطلب ماء يشرب فجيء به فقال: أم مني؟ قال: أنت آمن حتى تشرب هذا الماء. فأراق الماء ولم يشربه، فعمر أراد قتله بعد ذلك، فقال له بعض من حضر من الصحابة: إنك قد أمنته يا أمير المؤمنين، أمنته حتى يشرب الماء وقد أراق الماء لم يشرب، وهذا خداع. ولكن عمر رضي الله عنه تركه وعفى عنه وتركه فأسلم، وصار عمر رضي الله عنه يستشيره في ما يتعلق بالفرس، لأنه خبير بالفرس وأحوالهم أنه منهم، فأسلم ويعني ظهر منه إسلام وخير، فترك عمر رضي الله عنه وصار من جملة المسلمين. لكن يتهم بضعف الإسلام، الله أعلم بحاله، يتهم بأنه يعني إسلامه ليس صحيحا وأنه مدخول وكذا، لكن الله أعلم بحاله. ولما قتل أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله عمر رضي الله عنه، اتهم الهرمزان بأنه متواطئ معه، كلهم مجوس، وأنهم كانوا يتحدثون، فمر مسلم عليهم ففزعوا وقاموا، فسقط خنجر له طرفان، وهو الذي قتل به أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه، فشك أن الهرمزان متواطئ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر رضي الله عنه. فلما حدث ذلك الرجل عبيد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه حدثه بذلك، قال: أنا مررت بالهرمزان وأبي لؤلؤة وهم يتحدثون، فلما رأوني قاموا فزعوا، فسقط خنجر له طرفان، وهو الذي قتل به أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه. فقام عبيد الله مغضبا وطلب الهرمزان فقتله، ذهب الهرمزان فقتله، لأنه الآن يعني غلب على ظنه أنه متواطئ ومحرض على قتل أبيه. فعمر رضي الله عنه غضب لأنه قتله بدون أمره، قصد عثمان رضي الله عنه، غضب على عبيد الله وهم بقتله، لأنه كيف يقتل مسلم، لأنه الآن اعتبر أنه قتل مسلما بدون إذن الإمام. فلم يراجع عثمان رضي الله عنه ولم يأمر عثمان بقتله، فهم بقتل عبيد الله، ولكن الصحابة حجزوه وأشاروا عليه بتركه، وأن الهرمزان متهم يعني في تهمة قوية، وأن عبيد الله مفتوح بقتل أبيه بالأمس، كيف يقتل الآن؟ أمس يقتل أبوه، اليوم يقتل هو. فلم يزالوا يثنون عثمان رضي الله عنه حتى تركه. هذا يعني خلاصة أو بعض ما يتعلق بهذا الرجل، الله أعلم بحاله. فأسلم الهرمزان، فقال عمر رضي الله عنه: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها مثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى وجناح قيصر وجناح الآخر فارس. الحافظ رحمه الله قال هذا خطأ، لأن قيصر هذا ملك الروم ولا علاقة للهرمزان بالروم، إنما الهرمزان يعرف الفرس وحالهم وأنهم لهم يعني جناحان ورأس يعني أطراف ومقدمة، يعني أصل هو الملك الرئيس كسرى ومن يملك الفرس جناحان، أما قيصر فليس له علاقة به، هذا ملك الروم وليس للهرمزان علاقة به. ولذلك يقول جاء عند الطبري أن الهرمزان قال إنهم طرفان وسط أو قريب من هذا، يتكلم عن الفرس، هذا الله أعلم أنه خطأ بعض الرواة. فأمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى، وكسرى هذا قد قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن ربي قتل ربكما لما أرسل كسرى إلى ملك اليمن أظن باذان، وأمره أن يرسل رجلين يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول باذان ملك اليمن بأمر كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمراه أن يذهب معهما إلى ملك اليمن، يعني ظنوا أنه رجل كذاب وأنه يدعي النبوة وكذا، فظنوا أن الأمر سهل، أن العرب ضعاف وأمرهم سهل وليس عندهم جيوش ولا قوة، وأن لأن أمير اليمن يرجع إلى كسرى عامل لكسرى على اليمن، فكسرى يحكم اليمن وباذان هذا عامله على اليمن، فأمره أن يرسل رجلين فقط يأتي بهذا الرجل يدعي النبوة إلى باذان ينظر في أمره. فلما جاء الرجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد الهجرة قال اذهب إلى رحالكم وارجع غدا، يعني هذا باب الاستهزاء واستخفاف بالعرب وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يستاهل يرسل إليه جيشا، إنما يكفيه رجلان فقط، وإن لم يأتي معهما يهددانه لأن الملك اليمن سيرسل جيشا لا طاقة لهم به ويعينه كسرى على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبا إلى رحالكما وأتيان غدا، فذهب إلى رحالهما وأتيا من الغد، فلما جاء من الغد قال عليه الصلاة والسلام قال كان قد أطال شاربيهما وحلق لحاهما، فقال عليه الصلاة والسلام ويحكما من أمركما بهذا، يعني بهذا المنظر البشر، فقال ربنا يعنون كسرى، قال ولكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأن أرخي لحيتي، ثم قال إن ربي قد قتل ربكما الليلة. فسمع هذا الخبر فرجع ولم يطالب النبي عليه الصلاة والسلام، قال اذهبا إلى يعني ملكهما وأخبره، فذهب إلى باذان فأخبره فقال إن صدق فهو نبي ليس لنا عليه سبيل، وإن كذب فهو كذاب أخذناه. فانتظر باذان فترة مدة يسيرة حتى جاءه الخبر من فارس بأن كسرى قد مات قتله ولده وأخذ الحكم بعده سمه، فلما شعر بأنه شرب السم حس بحرارة السم وفيه رمق قام إلى خزانة له هذا كسرى وأخذ السم وكتب عليه هذا يقوي الباء يعني الجماع، ومات بعد ذلك. فقعد ولده على كرسي الملك بعد قتل أبيه، فلم يبق إلا مدة يسيرة أشهر أدري نسيت كم ستة أو قريب من هذا، ثم صار يتعرف على القصر وتفحص، ففتح خزانه وجد هذه العلبة والقارورة فيها أن يقوي بعد فرح بذلك، ويعني أراد أن يتقوى على الجماع فشرب ما هذا الدواء وهو سم فمات بنفس الداء الذي أو السلاح الذي قتل فيه أباه. ثم بايعوا ابنته ابنة كسرى لأنه ما وجدوا له ولدا ما له إلا بنت، فبايعوا ابنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وحصل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم بعد ذلك فشلوا وضعفوا وتمزق ملكهم، ونصر الله تعالى عليهم المسلمين كما هو معلوم. فندبنا عمر سام العين النعمان بن المقرن رضي الله عنه: حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال ليكلمني أو ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قالوا: هذا في استحقار العرب، ما قال من أنتم، قال ما أنتم، يعني ما يستفهم فيها عن غير العاقل. أما العاقل قال: من فلان؟ فكأنه يعني جعلهم كأنهم غير عقلاء من باب الاستخفاف بهم. ما أنتم؟ قال: نحن ناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. هذا هو الشاهد من الحديث أو من قول المغيرة رضي الله عنه: حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وهو يخاطب المجوس. فإذا عندنا حديث قول ابن عبد الرحمن بن عوف، حديث عبد الرحمن هذا معلق صيغة الجزم، وعندنا حديث أبي عبيدة في أخذ الجزية من أهل البحرين، وعندنا قول المغيرة. معلوم أنه لن يقوله بهذه المناسبة ويخاطب كسرى إلا عن خبر وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الصحابة ينفذون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو تؤدي الجزية. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه ما قتل من نصارى إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، يعني في الجنة في نعيم لم يرى مثلها. عندكم مثلها ولا مثله؟ كل النسخ مثلها. هذا تقدير، يعني دائما إذا لم يتوافق الضمير مع ما يعود إليه فهناك تقدير، لأن اللغة العربية واسعة. فالتقدير هنا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها، يعود إلى إيش؟ إلى الجنة مثلها قط. ومن بقي منا ملك رقابكم. ويعني جاء في السيرة أن المغيرة رضي الله عنه مشى برؤية توكى على رمحه، لأنه لما قدم يعني استشار كسرى أصحابه ماذا يعني كيف يستقبله، قال استقبله بأبهة الملك، فوضع التاج والسرير وبسط فرش الحرير الفاخر، وضع صفين من الناس عليهم الحرير والذهب وكذا، أراد أن يخيفه وأن يرهبه ويريه الأبهة وأنهم يملكون هذا الملك العظيم حتى يقع في قلب شيء من الرهبة، كما جرت عادة الناس دخلوا على الملوك ورأوا السيوف مسلطة ورأوا الأثاث الفاخر والمال العظيم والجاه يرتهب ويرتعب ويخاف. لكن الصحابة ما يبالون بهذا، لا يزيد ماذا إلا شجاعة وقوة. فلما كادوا المغيرة كما تعلمون من دهاة العرب، المغيرة وعمر بن العاص وفي ثالث أيضا من معاوية، هؤلاء دهاة العرب، ولذلك اختاروا المغيرة لهذا رضي الله عنه. فلما رأى الكيد وضع هذه الفرش من الحرير وهذا الذهب والسرير والتاج والأبهة قابلهم بنقيض قصدين، فصار يمشي لا يبالي ويتوكى على رمحه ويخرق هذه الفرش الفاخرة خرقها برمحه. وما استطاع أن يقال لما قالوا له في ذلك قال أنتم الذين دعوتموني ولم أتي، أنا ما جيت، ما تريدون أني أجي ردوني، وهم بحاجة أن يخاطبوه لعلهم يرجعون ويكفوا القتال لأنهم خافوا منهم ولهم انتصارات سابقة، فأقروه على أن يأتي ولو خرق الفرش لعلهم يستفيدون من هذه المقابلة، لكنهم لم يستفيدوا شيئا. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلن يندمك، فلم يندمك ولم يخزك، ولكني يعني هذا جواب النعمان رضي الله عنه المغيرة، لأن النعمان تأخر في القتال وصار المجوس يرمون المسلمين بالنشاب ولم يبادر بالهجوم عليهم، وإنما انتظر حتى تزول الشمس لأنهم تصافوا قبل الزوال، فانتظر النعمان رضي الله عنه حتى تزول الشمس وذكر الحديث. فالمغيرة كان يلح عليه بالهجوم لأن العدو صار يرمي المسلمين وأثر أصاب فيهم إصابات، فالمغيرة يعني كان يلح على النعمان أن يهجم ولا ينتظر، والنعمان يريد أن يطبق السنة وينتظر، فاعتذر بهذا قال ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، يعني اعتذر من المغيرة أنه صاحب سابقة وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، ولكن قال ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح يعني الرياح وتحضر الصلوات، فانتظر يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الزوال يخف شدة الحر، تخف شدة الحر ويصلي المسلمون الظهر ويصلي الناس أيضا ويدعون للمجاهدين فيكون سببا للنصر بإذن الله. لا ما في شك، لكن القصة هذه بالسيرة الله أعلم قد تكون صحيحة قد يكون فيها ضعف وكذا، لأن المعروف أن العلماء لا يستدلون بقصص السيرة، تذكر من باب الاستئناس وأخذ العبرة، لكن اللي ما له سند ما يجعل دليلا، هذه مسألة مهمة، الإنسان يقرأ في السيرة تكون هذه على باله أنه يعني ما يأخذ منها أحكام ويعتمد عليها ويستدل بها، فأنه يجي واحد يقول أثبت، السؤال يقول أثبت تستطيع تثبت، يقول الله ما أستطيع لأنه ما له سنة، قال ابن إسحاق قال الواقدي قال فلان وسرد، ما في سند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نثبت نجزم من هذه الصحيحة ما ندري، قد تكون صحيحة قد لا تكون الله أعلم. فالسيرة والتاريخ ما لها سنيد إلا بعض الأشياء اللي واردة في الصحيحين هذا واضح، لكن اللي ما ورد في شيء من كتب الحديث هذا لا يعتمد عليه، لما يستأنس به لكنه ما يعتمد عليه في الأحكام. لكن الإمام أحمد رحمه الله يقول ثلاث لا ليس لها أصل، ذكر منها التاريخ والملاحم والتفسير، في هذه الثلاثة أو في بعض التفسير سنين. قال فلان قال فلان قال فلان اللي ما له سنة، والملاحم يعني ذكر المعارك وكذا. ثم قال رحمه الله باب إذا وادع الإمام إنه وانت يعني ما ركتنا. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم البحر يعني إيش؟ القرية. البحار يعني القرى. اعمل من وراء البحار، كما في حديث سعيد الخدري في الصحيحين قال اعمل من وراء البحار يعني من وراء القرى. وقال اصطلحها أهل هذه البحيرة أو البحيرة، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة عبد الله بن أبي المنافق، قال سعد بن عبادة إن لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يملكوه فيتوجوه فيلبسوه التاج أو يعصبوه بالعصابة. فمعروف أن البحيرة البحار يعني القرية والقرى. وكتب له ببحرهم يعني بقريتهم. فلا شك يعني هذا إجماع أهل العلم أن الإمام إذا وادع ملك الدولة والقرية صار هذا عهدا لكل فرد يتابع لهذا الملك. فلا يقال والله نحن ما عهدنا هذا الشخص بعينه فيقتل، لا، مدام عهد رئيس هذه الدولة فكل فرد من أفراد هذه الدولة فإنه معاهد، لا يجوز العدوان عليه. هذا محل إجماع ليس فيه خلاف. ثم قال باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد، والإل القرابة، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل يعني القرابة. وهذه عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا جاء بكلمة وفيه كلمة تشبهها في القرآن يريدها يفسرها من باب تمام الفائدة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية ابن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورزق عيالكم. هذه وصية من عمر رضي الله عنه بعدما طعن، لما سألوه أن يوصي أوصاهم بذمة بأهل الذمة وهم أهل الجزية، أن يوفى لهم وألا يكلفوا ما لا يطيقون. وهذا فيه يعني بيان أهمية الوفاء بالعهد، وأن الخيانة من كبائر الذنوب. فإذا عاهد المسلمون أحدا من الكفار سواء عهد ذمة أو عهد صلح فيجب الوفاء ويحرم الغدر. والغدر يكون عظيما لأنه يغدر بأناس كثر. إذا غدر مع رئيس الدولة فالغدر هذا سيكون مع عدد كثير، إذا غدروا بهم وقاتلوهم هذا غدر عظيم، كل غادر لواء يرفع له يوم القيامة بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أمير الذي يتبع ناس ويعاهد رئيسا فيكون العهد من أمير لأمير فيدخل فيه من هنا وهنا أعداد كثيرة، فإذا غدر تحمل آثام كل من وراءه من الجيش من جيشه، وتحمل إثم كل من يقتل أو يظلم من الفريق الآخر. هذا شك أنه من أعظم أنواع الغدر والعياذ بالله. لذلك عمر رضي الله عنه أوصى بالوفاء لأهل الذمة في آخر حياته، لأن الغدر بهم سبب للهزيمة والعياذ بالله. فإذا غدر المسلمون فإن هذا يكون سبب للهزيمة، سلط الله تعالى عليهم عدوا من سوى أنفسهم. ثم قال باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم، ذاك يعني إيش؟ القول المتقدم، يعني عاد عليهم هذا الكلام، فقال ذاك لهم ما شاء الله، يعني أعاده لهم أكثر من مرة، يقولون ما شاء الله على ذلك يقولون له، يعني كلما عاد عليهم واستشارهم في الإقطاع يعيدون له ما قالوا قبل حتى تقطع إخواننا من قريش مثلها. قال فإنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلما طلبوا أن يقطع المهاجرين لم يكن يعني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لهؤلاء وهؤلاء فتركهم، لأن يعني أراد أن يبرهم بذلك وأن يخصهم به، فلما طلبوا أن يعطي المهاجرين تركهم لأن ما عنده لا يكفي لهؤلاء وهؤلاء. هذا يعني يدل على أن الجزية مصرفها مصرف الفيء، وأن الإمام يعطيها من يرى من المسلمين، يعطيها من يرى من المسلمين على حسب ما تقتضيه المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعها الأنصار مع غناهم، أنهم أهل مزارع وقد أغناهم الله من مزارعهم، لكن أراد أن يزيدهم من الخير ويزيدهم من المال مقابل نصرتهم لدين الله. فهذا يدل على إيثار الأنصار كما رضي الله عنهم، كما وصفهم الله تعالى بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأبوا أن يقبلوا المال الذي جاءهم بدون طلب حتى يعطى المهاجرون مثلهم. فهذا يدل على يعني قوة إيمانهم على إيثارهم رضي الله عنهم، مع أنهم بحاجة، يعني مهما كان سأل عندهم مزارع، يعني معروف أن عيش المزارع كفاف وليس العيش الهني المريح، لأنه فيه كدح وفيه عناء ولا يحصل له المال إلا بالتعب والكدح، وكانوا مهنة أنفسهم كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني كانوا هم الذين يكدحون والذين يزرعون ويسقون ويتعبون، فلو جاءهم مال لا أراحهم، اشتروا خدما عبيدا وكفوهم العمل، لكنهم آثروا رضي الله عنهم على أنفسهم كما وصفهم الله تعالى به. فلما لم يقبلوا كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن قريش سيلون الإمارة كما أخبر بذلك، لا يزال هذا الأمر في قريش، فقريش لا خوف عليهم لأنهم سيكونون أم الخلفاء أم الأمراء، لكن أراد أن يعطي الأنصار حتى يكون لهم شيء ثابت قبل أن يستأثر عليهم. فلما أبوا وطنهم قال فإنكم سترون بعدي أثره، يعني يستأثر الحكام بعد الخلفاء الراشدين عليهم بكثير من الأموال، فأمرهم بالصبر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كيف يقطع البحرين وهي صلح، صالحهم البحرين وأخذ منهم الجزية فأقرهم، ذكر الحلقة ليقطعهم، يعني إذا قطعهم البحرين معناه يكون لهم الجزية، يكون لهم الجزية إذا أقطعهم البحرين، البحرين للأنصار معناه أنهم هم الذين يأخذون الجزية دائما، ما دام أن البحرين صار لهم فلهم ما يخرج منه من الجزية. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن قاسم عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه مال البحرين قال أبو بكر رضي الله عنه من كانت لو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأته. فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي أحثه أحثه. الهاء هذه ايش تسمى؟ هاء السكت، وليست يعني ضمير يعود إلى مذكور، يعني بمعنى أحث بالثاء المضمومة، فإذا أراد إنسان يقطع الكلام يقول أحثه. في القرآن مثل ايش؟ ها ها هلك عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أصلها ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، لكنها تجمل الكلمة إذا أراد الوقف. وقوله تعالى فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أصلها إيش؟ اقتدي، لكن تزاد الهاء للوقف تجميلا لللفظ، ولا بمعنى اقتدي. قال أحثه يعني أحث، فحثوت حثيه، فقال يعدها فعددتها فإذا هي 500، فقال فأعطاني 1500. وهذا كما تقدم يعني واضح أنه دليل على أن الجزية تصرف في مصالح المسلمين وعلى حسب ما يراه الإمام من المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي الأنصار، وعدهم أن يعطيهم في حديث أبي عبيدة، قال أبشروا ما يسر وأملوا ما يسركم، لأنهم أهل النصرة وسيستأثر عليهم فأعطاهم، وهكذا يجعل الإمام في مصالح المسلمين على حسب ما يراه من المصلحة. وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطه فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال خذ، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال أمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه، فقال فمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ثم بمعنى إيش؟ لا، ثم بمعنى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ملكا كبيرا، يعني هناك، ثم أي هناك للبعيد، هنا للقريب، وهناك للبعيد، ويقال ثم وليست ثم بالضم، هذه حرف عطف، لكن ثم يعني هناك. وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم يعطون ولو مع الغنى، لأن العباس رضي الله عنه كان غنيا ومن الأغنياء وليس فقيرا، ولكن مع ذلك أعطاه لأجل أنه فاد نفسه بعد غزوة بدر، وفاد عقيلا لأنه وقع في الأسر وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، مصداقا لقوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله تعالى غفر لهم ومن عليهم بهذه الخيرات والأرزاق الواسعة. يعني في هذه الحديث أن الجزية تقسم في مصالح المسلمين كما تقدم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وأعطى جابرا، وأعطى العباس رضي الله عنه بدون عدد، أعطاه شيئا كثيرا، فهي تكون في مصالح المسلمين. ثم قال باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الحسن بن عمرو، وحدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا في وعيد شديد في على الغدر وقتل المعاهد، ويعني نسأل الله العافية، يعني بعض من يعني يكون عنده بعض الحماس والغيرة قد يقتل بعض الكفرة المعاهدين الذين يكون في بلد من بلاد المسلمين، إما من فرنسا أو من بريطانيا أو أمريكي أو كذا، فيقتلونهم وهم معاهدون فيدخلون في هذا الوعيد والعياذ بالله. حجتهم أن الحاكم أنه كافر وأن عهوده باطلة شرعا وأنها لا تلزم المسلمين، هذا هو يعني مفتاح الشر والعياذ بالله، تكفير المسلمين، تكفير المسلمين من حكام أو من علماء أو من عامة، وهذا هو باب الشر الذي دخل منه الخوارج والعياذ بالله. لكن لا شك أن يختلف هؤلاء عن الخوارج، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، من زنى كافر عندهم، وهؤلاء المكفرون اليوم من زنى ما يقول إنه كافر، لكنهم عندهم اشتباه، يقولون هؤلاء الحكام قد والوا الكفار فكفروا، ما يتولهم منكم فإنه منهم وكذا، استدلوا بهذه العمومات. فإذا كفروا الحاكم المسلم الذي يظهر الإسلام ويصلي في الظاهر والله أعلم بسريرته، إما لأنه يحكم القوانين أو لأنه يوالي الكفار وكذا، فيكفرونه أولا، ثم إذا كفروه انفتح الباب على مصراعيه، قالوا هذا كافر فلا يلزمنا، نحن مسلمون وهو كافر فلا تلزمنا عهوده، عهوده باطلة ولا قيمة لها. فيأتي هذا الكافر بناء على أنه معاهد، يأتي آمنا وفي بلاد المسلمين ثم يقتل غيلة وغدرا، لا شك أنه أمر خطير. وهذا المسلم إذا ذهب إلى بلاده ما يقتلونه، فكيف يكون هؤلاء الكفرة أوفى بعهد من المسلمين؟ يذهب الإنسان إلى أمريكا، المسلم يذهب يعيش في أمريكا مسلمون، ويذهب المسلم إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى غيرها من دول الكفر التي بينهم وبين بلده عهود، فلا يعتدى عليه، ربما يعدل معه عدلا تاما ويعامل معاملة حسنة ولا يظلم بأي نوع من الظلم في الغالب. فكيف يكون الكفرة أوفى بعهد من المسلمين؟ هذه رزية مصيبة. يعني الواجب على المؤمن الحذر وألا يعجل في مثل هذه الأمور الخطيرة التي في هذا الوعيد الشديد، يكون سببا لتنفير الكفار عن دين الإسلام، تشويه سمعة المسلمين وأنهم يعاهدون ويغدرون. فالكفار يقولون هذا إمام المسلمين، هذا رئيسهم، هذا ملكهم، قد عاهدنا، وهؤلاء شعبه يعاهدون ويغدرون، يعاهد ملكهم ثم يغدرون ويقتلون هؤلاء. فلا كيف يعني ما يفرق، وش عرفوا من هؤلاء ما يلتزمون يعني عهود رئيسهم ويكفرونه؟ إذا عاهد الرئيس أمنوا كل الرعية التي تتبع لهذا الرئيس، فلا يجوز إنسان أن يغدر، حتى لو قلنا أنه ما يلزمك عهده تنبذ إليهم على سواء. إذا كان يعني لو فرض أنه صحيح أنه فعلا هذا كافر أنه ما يلزمك عهده وهذا دخل آمنا، فالواجب أن ينبذ إليه، يخبر، يقال عهد هذا باطل ولا نقره، وإن رأيناك في بلدنا قتلناك، ينبذ إليه حتى ما يقتل غرة وغيلة وغدرا، يدخل آمنا على أنه معاهد ثم يقتل. يعني ما جاء بسلاحه ولا استعد، ولو كان بينك وبينه حرب لتحصن وتسلح واستعد، وصرت أنت يوم في المواجهة تتقاتلون، وينصرك الله عليه إذا كنت مسلما صادقا. فهذا هو الجهاد في سبيل الله. أما أن يأتي على أنه معاهد ثم يغدر به، فإن هذا شك أنه أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية، لم يرح راحة الجنة. لكن هل هو على سبيل الخلود؟ الجواب لا، ما هذا من جملة المعاصي، هذا من جملة الكبائر، فهو متوعد بهذا الوعيد، لكن إذا دخل النار فلا يعني يفهم منه ويلزم منه الخلود. وهذا فيه دليل على أنه لا يقتل، لأنه ذكر هذا الوعيد ولم يذكر قصاصا، فلا يقتل مسلم بكافر كما في نص حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين هذه رواية البخاري، ولا يقتل مسلم بكافر، فيعزر المسلم إذا غدر وقتل كافرا فإنه يعزر ولا يقتل. ثم قال: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس. المدراس هو المكان الذي يتعبدون فيه ويتدارسون فيه كتابهم. فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس، ما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال: ما له؟ فقالوا: ما له، أهجر؟ إيش معنى هجر؟ يعني قال كلاما غير يعني منتظم وغير مضبوط بسبب شدة الوجع. وهجر هذه يعني قال هجرا، يعني الكلام الغير جيد. فإن كان بعقله فهو كلام بذيء وسيء، كما قال تعالى: سامرا مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه قراءة تهجرون بفتح التاء، يعني إيش؟ تتركون، من هجر يهجر إذا ترك، يعني تهجرون القرآن، تهجرون النبي صلى الله عليه وسلم. والقراءة الثانية: تهجرون، من أهجر الرباعي، أهجر يهجر، سامرا تهجرون، أي تقولون هجرا، أي الكلام السيء الخبيث. فهنا هجر يعني قال كلاما غير يعني حسن، لكن يعني ليس مقصود كلام خبيث، لا، هنا يعني قال كلاما غير منتظم، كلام غير صحيح بسبب شدة الوجع، مثل يعني الهذيان وكذا. الإنسان يهذي إذا اشتد بالألم، يقول كلاما غير منتظم وليس له معنى صحيح. فبعضهم قال إنه هجر، يعني بطبيعة مثل حال المريض إذا اشتد بالألم وصار يتكلم كلاما غير منتظم، ولكن هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في شدة المرض فالله تعالى قد حماه من أن يتكلم كلاما غير صحيح وغير منضبط، فكلامه دائما حق في كل حال، ما خرج منه إلا حق، يقول عليه الصلاة والسلام. ما له؟ أهجر؟ استفهموا. فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. الذي أنا فيه من الخير ومن تثبيت الله ومن حفظ الله خير مما ذكرتم، وهو الهجر. فغضب عليه الصلاة والسلام حينما تنازعوا وقالوا هذا الكلام، ويعني ظنوا أنه يمكن أن يهذي ويقول كلاما غير صحيح. فقال: فالذي أنا فيه خير ما تدعون إليه. فأمرهم بثلاث، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. هذا هو الشاهد من الحديث، أخرج المشركين. الحديث الأول في إخراج اليهود، والثاني إخراج المشركين، فهذا يدل على العموم، وأنه لا فرق من يهودي أو نصراني أو مشرك أو مجوسي، وأن جميع الكفرة لا يقرون في جزيرة العرب على اختلاف أديانهم. لا يقال أهل الكتاب يتسامح معهم، لا، لا فرق بين جميع أنواع المشركين. قال وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني من الهدايا والعطايا ترغيبا لهم وترغيبا لمن وراءهم. والثالثة إما أن سكت عنهم من قال فنسيتها، قال سفيان هذا من قول سليمان. هذا فيه الأمر بإخراج المشركين من العرب، ونمر معنا ولا الحكم هذا تقدم الكلام فيه فلا حاجة لإعادته. قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. السم يقولون مثلث السين، وقال سم وسم وسم كلها صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له. فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء سألت عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا تكونون فيها، قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، ذكروا على سبيل الاستفهام ولم يجزم بالحكم. لماذا؟ لأن الروايات يعني اختلفت الروايات في هذه المرة، هل قتلها النبي عليه الصلاة والسلام أو عفى عنها، واختلف العلماء في ذلك. والصواب أنه عفى عن حقه أولا ولم يقتلها، لأنه جاء في الروايات ولم يعرض لها، وجاء عند أبي داود أنه قتلها بعد ذلك فلا تعارض. عفى عنها أولا على عادته عليه الصلاة والسلام في العفو عن حقه الشخصي. ثم مات بشر بن البراء رضي الله عنه فقتلها قصاصا. وعلى هذا تجتمع الحديث ولا يكون فيه إشكال. فيقال إن أهل العهد إذا غدروا انتقض عهدهم. وهل يقتلون؟ نقول الأقرب أنهم يعودون محاربين كما كانوا، انتقض عهده فلا عهد له فيعود محارب، إن شاء الإمام أن يقتله قتله، وإن شاء أن يجعله رقيقا فله ذلك، إن شاء أن يعفو عنه يمن عليه فلا بأس، إن شاء أن يفاديه بمال فلا بأس، لكن يختار من الأربعة ما تقتضيه المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم في أول الأمر ترغيبا لهم في الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتألف الناس ما أمكنه ذلك ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. فلما مات بشر هنا الآن لا يسع العفو، لأن هذا حق مسلم الآن، وهي قتلته عمدا فيقتص منها. هذا يدل على أن من سمى شخصا فإنه يقتل قصاصا، لأن هذا قتل عمد، سواء بالسم أو يعني مثلا ضربه إبرة تعمد يعطيه شيء من الدواء القاتل أو كذا، إذا قتله بأي وسيلة كانت فإنه قتل عمد يقتص منه. ما قال باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع، فقلت إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، على أحياء بني سليم، قال بعث 40 أو 70 يشك فيه، صواب أنهم 70 من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. دعاء الإمام على من نكث عهدا، دعا عليهم اكتفى بالدعاء، لماذا لم يقتلهم؟ فالجواب إيش؟ أنه ما قدر عليهم، هؤلاء عدد كثير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم قدرة على قتلهم، غدروا به وقتله للسبعين فاكتفى بالدعاء لعدم قدرة على قتلهم، لكن بعد ذلك غزاهم ونصره الله عليهم، لكن في بعده مباشرة لم يكن قادرا عليهم، فلذلك اكتفى بالدعاء ثم غزاهم بعد ذلك. قوله قبل الركوع، أن أنس رضي الله عنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع، والروايات المشهورة في الصحيحين أنه قنت بعد الركوع، هذا فيه إشكال، القنوت اللي الدعاء رفع اليدين بعد الركوع، وهذا ثابت في الصحيحين، فكيف هنا قال قبل الركوع؟ فأجاب ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال هذه الرواية فيها نظر من وجهين، هذه الرواية وإن كانت عند البخاري أنه انفرد بها البخاري ولم يخرجها مسلم، وفي الصحيحين أن القنوت قبل الركوع، فما في الصحيحين قبل الركوع في الصحيحين، بعد الركوع في الصحيحين، وقبل الركوع عند البخاري فقط، وفيه نظر من وجهين. وجه الأول أنه من حديث عاصم الأحول، وعاصم الأحول هذا فيه نظر، بعض الأئمة يضاعفه فلا يعتمد عليه إذا خالف، هذا واحد. والثاني أن هذا الذي ذكره أنس أنه قبل الركوع لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ واضح من الحديث، قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت، عن القنوت، ما قال عن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن القنوت، فيدخل فيه قنوت، يعني قد يكون المراد بقنوت النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فيه قنوت المراد بقنوت الخلفاء أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء، فهو محتمل، يعني ليس صريحا في الرفع. وأما الحديث اللي فيها أنه بعد الركوع فهي صريحة في الرفع، إذن كونه بعد الركوع أصح سندا وإيش وأصرح، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فإذا لا يعارض بهذا، لأن هذا أضعف من جهة السند وليس صريحا في الرفع، فكيف نعارض هذا بهذا؟ لا، نقول نثبت حديث الحديث التي فيها القنوت بعد الركوع، ونقول هذا لا يقاومها لا في السند ولا في التصريح في الرفع. وقال ابن رجب رحمه الله هذا محمول على أن عمر رضي الله عنه كان يقنت يدعو قبل الركوع، وجاء ورد عن عمر رضي الله عنه كان يدعو قبل الركوع في صلاة الفجر، يدعو للمجاهدين في فارس وليقاتلهم فارس والروم، فكان يدعو قبل الركوع، يقنت قبل الركوع يدعو لهم، فيقال إن هذا يعني ليس صريحا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يكون بعد الركوع، لكن لو قنت أحد قبل الركوع فلا بأس لفعل عمر رضي الله عنه ولم ينكر، وجاء عند ابن ماجه النبي عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع في الوتر، فيقال ماذا قنت في الوتر قبل الركوع، هذا دليل على أن الأمر واسع، لكن الأفضل والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين صريح في الرفع أنه بعد الركوع، قال الأفضل بعد الركوع، هذا الأفضل وهذه السنة ثابتة، لكن لو أن إماما قنت في النوازل قبل الركوع فلا بأس لما تقدم فعل عمر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر قبل الركوع فدل على أن الأمر واسع. نكتب يا لو الله تعالى على صلى الله عليه وسلم ورحمه هذا موافق.